أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. يرحمكم الله. إذا رد المالك العقد الفضولي ولم يجزه، فالكلام تارة يكون في حكم المالك مع المشتري. ماذا يصنع المالك مع المشتري الأصيل؟ وأخرى يكون في حكم المشتري مع البايع الفضولي. أما حكم المالك مع المشتري فنقول إذا كان المبيع بعد وقوع العقد الفضولي لا زال في يد المالك، الفضولي أصلا ما أخذه، ما غصبه، لا وضعه عنده وتركه عنده، ولا أخرجه وسلمه إلى المشتري، أصلا لم يأخذه من المالك، لا زال عند المالك، فلا كلام هنا. أنت رددت البيع ومالك عندك، ليس من شيء ترجع به على هذا المشتري. وأما إذا لم يكن المال المبيع بعدما رد المالك العقد، لم يكن المال عند هذا المالك، فإذا لم يكن عنده فله أن ينتزعه ممن يجده في يده. أفرض الفضولي كان أخذ المبيع وباعه وسلمه إلى المشتري، فالبائع إذا رد البائع يرجع المشتري ينتزعه منه. أو كان الفضولي غصب المبيع أو لم يغصب، أفرض اعتقد أنه وكيل أو كذا، حصل له شبهة معينة فأخذه، لكن صار تحت يده ولم يدفعه إلى المشتري بعد العقد ولا زال عنده، فالمالك عندما يرد البائع يجد ماله أين؟ عند الفضولي، فيرجع عليه وينتزع المال من يديه. هذا كله على فرض بقاء عين المبيع. المبيع لا زالت عينه باقية، لم يتلف، فحيثما يجده ينتزعه من يدي من هو تحت يديه إن كان خرج عن يد المالك. أما إذا كان تحت يده فلا كلام كما قلنا. طبعا هنا زيادة، وهو أنه ليس فقط يرجع بعين المبيع، بل هذا المبيع له منافع وله نماءات. مثلا هذا المبيع إذا كان دابة فإنها قد تستوفى منفعتها بالركوب الفعلي، ولها منافع أيضا غير مستوفات ولكنها فائتة. مثلا بقيت عند المشتري يومين، يوما ركبها ويوما أراحها، ففي اليوم الذي ركبها استوفى المنفعة، والمنافع المستوفات مضمونة كما ذكرنا في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. لكن في اليوم الذي أراحها ما استوفى، إلا أن منفعة ركوب يوم قد فاتت على مالكها وهي محبوسة تحت يد المشتري. هذه تسمى المنافع غير المستوفات. هذه تضمن أو لا؟ هناك ذكرنا خلافا في المنافع غير المستوفات أنها تضمن أو لا تضمن. بناء على أن المنافع غير المستوفات مضمونة، تكون هذه هنا مضمونة. واضح؟ أما المستوفاة فحتما مضمونة، تركبت دابة غيرك فادفع أجرة مثل هذا الركوب. هناك غير المنافع نماءات هذه الدابة، إذا كانت مما يعطي لبنا مثلا فشرب لبنها، هذا النماء له قيمة، له بدل، فيكون مضمونا. إذن فكما يرجع على من يجد عين ماله عنده بالعين، يرجع ببدل المنفعة المستوفاة وبدل النماء المستفاد من كاللبن، ويرجع على الخلاف ببدل المنافع الفائتة غير المستوفاة. إن قلنا يرجع فيرجع هنا، وإلا فلا. هذا على تقدير وجدان عين المبيع، يرجع بعينه وبهذه البدائل التي ذكرناها. وأما لو فرضنا المبيع تالفا، فإن المالك يرجع على من تلف عنده بقيمته. عند من تلف؟ عند المشتري يرجع المشتري، عند البائع الفضولي يرجع البائع الفضولي، يرجع بقيمته. ما هي قيمته التي يرجع بها، التي يضمن بها؟ إذا كنت تذكر في مباحث المثل والقيم وما أدري شو، ذكرنا هناك مفصلا الخلاف، ذكرناه مأخوذا من ما ذكروه في الغاصب، وأنه يضمن، ذكرناه في الضمان في المقبوض بعقد الفاسد، شيء منه ربما في المثل أيضا والقيمي. على كل، يرجع بقيمة يوم التلف، هذا احتمال وقول، اليوم الذي تلف فيه ينظر قيمته فيه. احتمال وقول آخر أن يرجع بأعلى القيم من يوم الضمان، وهو يوم الأخذ ووضع اليد على المال، إلى يوم التلف. وهذا عبارة أخرى عن كون ارتفاع السوق مضمونا، واضح؟ إنه هذا لما أخذه مثلا كان ب90، لكن عنده في هذه الأيام الخمسة أو العشرة أو مهما كانت التي كانت تحت يديه، اختلفت قيمته فزاد وارتفع في السوق فبلغ 100، بلغ 120، ثم نزل بعد ذلك. يقول يضمن بأعلى القيم، ارتفاع السوق مضمون عليه. كان هناك احتمال ثالث، المصنف هنا اقتصر على هذين، قيمة يوم التلف، القيمة الأعلى ما بين يوم الضمان ويوم التلف. كان هناك أيضا احتمال وهو الضمان بقيمة يوم الضمان، يوم وضع يده عليه وأصبح ضامنا ودخل في عهدته، يلاحظ قيمة ذلك اليوم. بل على القول بضمان الأعلى، كان هناك كلام في أن الأعلى مبدأه يوم الضمان ووضع اليد، نعم، لكن منتهاه متى؟ أحد الاحتمالات منتهاه يوم التلف، لكن كان في احتمالات أخرى، مثل أن يلحظ الأعلى من يوم الضمان إلى يوم دفع البدل. تذكر هذا شيخ؟ هناك كان كلام مفصل يعني ومعقد أيضا وصعب في بعض الأحيان. مصنف هنا لما تعرض لاحتمال ضمان الأعلى ذكر المبدأ وأهمل المنتهى، قال يضمنه بأعلى القيم من يوم الضمان. طب إلى متى؟ ما ذكر. لعل هذا الإهمال من جهة المنتهى ليستوعب كل الاحتمالات بناء على الضمان بالأعلى، فيشمل ضمان بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم التلف، من يوم الضمان إلى يوم دفع البدل، إلى آخر ما ذكر من احتمالات. لعل هذه النكتة في إهمال ذكر منتهى، فالتفت إلى هذا جيدا. ثم إنه بناء على ضمان الأعلى وارتفاع قيمة السوق، لو فرضنا أن الأيدي تعاقبت ودخل المال تحت أكثر من يد، مثلا أن الفضولي أخذه أولا ولما باعه فضولا سلمه للمشتري، فمرت على المبيع يدان، يد الفضولي ويد المشتري، قلنا يضمن بالأعلى صحيح؟ لو فرضنا أن الأعلى حصل عند البائع فقط، أخذه كانت قيمته في السوق 90، عنده بلغت 100 ثم عادت إلى 90، لما سلمه إلى المشتري كان فعلا ب90 وتلف عند المشتري، تلف عند المشتري على أساس أنه ب90. في هذه الصورة مرة لا يكون يدان، يد واحدة، يد البائع ارتفع ثم عاد، ويضمن بالأعلى مثلا على هذا التقدير، لكن مرة أخرى هكذا سلمه لغيره للمشتري وتعاقبت الأيدي. هنا بما أن الأيدي تعاقبت، وهذا مذكور في محله من باب الغصب وغير الغصب، عندما تتعاقب الأيدي على مال المالك تكون كلها ضامنة ويكون له الرجوع إلى كل واحد، هنا كذلك له أن يرجع على المشتري، بس المشتري يرجع على البائع أو لا بحث، إذا كان جاهلا يرجع مغرور، إذا كان عالما مثلا سنقول شيئا يتعلق بهذا هنا، وله أن يرجع على البائع، البائع يرجع على المشتري إذا رجع عليه المالك أو لا، أيضا كلام، لكن بحسب الظاهر بحسب العادة البائع لا يرجع، هو الغار، هو اللي دفع الثمن وسلط المشتري عليه، فهو لا يرجع حتما، لكن المشتري إن كان جاهلا يرجع مثلا، بغض النظر عن هذا المهم أن المالك يرجع على المشتري ويرجع على البائع، فإن رجع على المشتري رجع عليه فقط، أو فالأقل هكذا بالعكس، فإن رجع على البائع رجع عليه 100، لأن المبيع وين أخذه حين كانت قيمته 90 لكن بلغت عنده 100 والزيادة مضمونة، العليا هي المضمونة، ألم نقول هكذا على هذا الاحتمال والكلام، فيرجع عليه 100، لكن لو رجع على المشتري لا على البائع يرجع فقط 90. لماذا؟ لأن المشتري ما حصل ارتفاع عنده يضمنه، أخذه 90 وتلف عنده وهو 90 فيأخذ منه 90، لكن كيفما كان هذا المال للمالك وقع تحت أيدي ضامنة وحصل له في تلك الفترة ارتفاع، والمفروض ضمان الأعلى يعني الارتفاع مضمون، هو عندما يرجع على البائع أخذ الارتفاع منه، عندما يرجع على المشتري ما حصل ارتفاع عند المشتري فلم يأخذ منه إلا الأصل وهو 90، فيرجع على البائع 10، يقول هناك ارتفاع حصل عندك بتفاوت 10 فات علينا وهو مضمون، أنت الضامن له لأنه حصل تحت يدك، إذن إذا رجع على البائع يرجع عليه بالأعلى 100، لكن إذا رجع على المشتري يرجع بالأدنى ثم يرجع بالزيادة على البائع، لا أنه يأخذ 100 من المشتري ثم المشتري مثلا يرجع ب10 على البائع، لأن هذه 10 ما دخلت تحت ضمان المشتري أصلا، أصل التسعين دخلت تحت ضمانه، لأن العين وضع يده عليها والتسعون قيمتها، أما العشرة فلا سبب لضمانه، ما حصلت عنده أصلا، فلماذا تؤخذ من المشتري ليرجع هو على البائع؟ تؤخذ ممن ضمنت عنده. شبيه أن البائع لما كانت الدابة عنده ركبها بسفر يوم مثلا، فيضمن أجرة مثل هذه المنفعة المستوفاة. لماذا يرجع البائع على المالك، على المشتري بضمان هذه المنفعة؟ ذاك استوفاها بالمباشر ومختص بضمانها، فإذا رجع المشتري يرجع عليه بضمان العين بقيمتها، وإن كان المشتري استوفى منافع أو فاتت تحته منافع أو شرب ألبانة وأمثال ذلك، فيرجع عليه بما يضمنه هو من هذه البدائل، أما ما استوفاه غيره فلماذا يرجع به؟ هذه العشرة التفاوت شبيه بذلك، حصلت تحت يد البائع، فيختص الرجوع بالزيادة والارتفاع بالبائع دون المشتري، كما ذكره بعض في مسألة تعاقب الأيدي. واضح؟ هذا كله في حكم المالك مع المشتري. الملخص ما هو؟ إذا المال المبيع تحت يدك فلا ترجع لأحد، إذا المال ليس تحت يدك فترجع حيث هو، وإذا كان عند البائع ترجع عليه، إذا كان عند المشتري أيضا ترجع عليه. وعلى الأعلى فصلنا الكلام. وأما حكم المشتري مع الفضولي فهذا يقع الكلام فيه تارة في الثمن، ثمن المبيع الذي يدفعه المشتري إلى البائع الفضولي بدلا عن المبيع، في أصل هذا الثمن فقط، وتارة أخرى يقع الكلام فيما يغرمه المشتري للمالك زيادة على الثمن، والمشتري قد يكون استوفى منافع واستغل نماءات كالصوف واللبن، لكن اللبن عادة يشرب فتتلف عينه فيضمن، أما الصوف قد يكون جزه وجعل منه وسادة أو متكئا لكنه موجود فيؤخذ مثلا. على كل، قد يرجع المالك على المشتري ببدل منافع مستوفات أو نماء استغل أو حتى منافع غير مستوفات بناء على أنها مضمونة، هذا غير الثمن. فالكلام تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك زيادة على الثمن. الكلام فعلا في حكم المشتري مع الفضولي، فتارة في الثمن دفع إليه الثمن ماذا يصنع؟ يرجع لا يرجع ماذا؟ وأخرى فيما يرجع المالك عليه من بدائل ما فات عنده بالاستفاء أو بغير الاستفاء، ماذا يصنع بهذه؟ يرجع على الفضول البائع أو لا؟ فهنا مسألتان، في الأولى نتعرض لحكم المشتري مع البائع بالقياس إلى الثمن، وفي الثانية نتعرض لحكم المشتري مع البائع بالقياس إلى ما يغرمه غير الثمن للمالك. فبالنسبة إلى المسألة الأولى نقول إن المشتري تارة يدفع الثمن إلى البائع الفضولي، عادة يدفع الثمن، لكن تارة يدفعه إلى البائع الفضولي وهو جاهل بفضوليته، بانيا على كونه مالكا. عندما تجهل بفضولية البائع ماذا تقول؟ هذا هو المالك. فإذا تارد أن يدفع إليه جاهلا بفضوليته بانيا على كونه مالكا، وأخرى يدفعه إليه عالما بفضوليته. الكلام فعلا فيما لو دفعه إليه جاهلا بالفضولية. هنا نقول إذا كان جاهلا بالفضولية له أن يرجع على البائع بالثمن، سواء كانت عين الثمن باقية أم تالفة، ومع بقاء العين يرجع بنفس العين، مع تلفها كيف يرجع؟ بالبدل من مثل أو قيمة. ها؟ المقصود أن المشتري مع جهل أو أن البائع مع جهل المشتري يكون ضامنا للثمن، فمع وجوده يؤديه نفسه، يأخذه من نفسه يأخذه، ومع عدمه وتلفه يؤدي إليه بدله. واضح؟ وقد يقال ليس له الرجوع عليه، لأنه حيث كان جاهلا بالفضولية وبانيا على مالكية البائع معتقدا بأنه مالك، فهو قد سلم الثمن باعترافه حسب اعتقاده وبنائه، سلمه إلى من يستحقه، هو بحسب اعترافه واعتقاده سلم الثمن إلى المالك المستحق، ومثل هذا ملزم له، فليس له أن يرجع. وجواب هذا أنه إنما سلمه الثمن بناء منه على ظاهر كونه تحت يده، على ظاهر الحال الذي هو كونه تحت يده الذي هو أمارة ملكيته، فسلمه على أساس أنه مالك من جهة اليد لا من جهة أنه مقر له معترف له بالملك، ظاهره أنه مالك لأن المال تحت يده. وقد انكشف خلاف هذه الأمارة وهذا الظاهر لما بانت الفضولية، إذن فهو لم يسلمه الثمن مطلقا وكيفما كان، بل على تقدير أن يكون مالكا، وقد ظهر خلاف ذلك، فلا يقدح ذلك في جواز رجوعه به. واضح؟ إذن ما كان الإشكال؟ إشكال أنه بان على ملكيته ومعتقد بها بسبب جهله، فلما سلمه سلم إلى المالك بحسب اعترافه، فلماذا يرجع؟ نقول ما سلم إلى المالك بحسب اعترافه، ومجرد كونه جاهلا بالفضولية لا يعني الاعتقاد بالمالكية بهذا المعنى، بل يعني البناء عليها من جهة ظاهر الحال الناشئ عن كون المال تحت اليد أمارة الملك، فسلم بانيا على ملكه من جهة أمارة اليد القابلة للخطأ وانكشاف الخلاف، وقد انكشف الخلاف. إذن هو سلمه بناء على أنه مالك حسب ظاهر يده لا مطلقة، وانكشف الخلاف وليس مالك، فأنا لم أسلمك على هذا التقدير ولم أعطك على هذا التقدير حتى لا يكون لي الرجوع عند انكشاف الفضولية. واضح؟ أعطيتك ليكون لك على تقدير أن تكون مالكا كما هو ظاهر يدك، فبان الخلاف فلا يمنع ذلك من الرجوع. هكذا يقال لو استند في بنائه على مالكيته إلى يده، وكذلك لو قامت بينة على أنه مالك. وهذا الفرض لم يذكر المصنف لعله لوضوحه من ما تقدم في اليد. لو قامت بينة على أنه مالك، فالمشتري الجاهل بالفضولية لا يدري هذا حقيقة ووقعا مالك أو فضولي، بنى على المالكية من جهة البينة، عين الكلام، نقول إنما سلمه بانيا على ملكية من جهة ظاهر شهادة البينة التي لا تفيد يقينا ويمكن أن ينكشف خلافها، وقد انكشف خلافه، فهو سلمه على تقدير صدق البينة، أعطى إياه كمالك كما شهادة البينة، يعني سلمه إياه على تقدير كون البينة صادقة وكونه مالكة، فإذا انكشف الخلاف فلم يسلم ولم يجعله لا، فتسليمه إياه لا يمنع من الرجوع على تقدير انكشاف خلاف البينة. إذن إلى هنا أترك مسألة البينة لأنها لم تذكر في المتن. إلى هنا ذكرنا فرض أن يكون سلمه الثمن مستندا في تسليمه إياه واعتقاد كونه مالكا إلى ظاهر يده، وقلنا الحكم ما هو؟ أنه له أن يرجع به عندما يعرف أنه فضولي. نعم هذا فرض مقابل، لو اعترف له بالملك على وجه يعلم عدم استناده في الملك المعترف به والمسلم له به إلى ظاهر يده. كيف؟ كما لو فرضنا أن البينة قامت على أنه فضولي، لا تخلط، فرض السابق كان قيام البينة على أنه مالك، هنا نفرض أنها بالعكس قامت البينة على أنه ليس بمالك، على أنه فضولي، ومع ذلك وماذا صنع؟ ما أخذ بالبينة، ما قال فضولي لا أبايعه ولا أدفع إليه الأثمان، وإذا بايعته فأبايع على أمل أن يجيز المالك من دون أن أسلمه الثمن، حينئذ أسلم الثمن للمالك إذا أجاز. ما قال هكذا ولا رتب الأثر على البينة، بل كأنه كذبها ودفع إليه، فعندما تقوم البينة على أنه فضولي فيدفع إليه، لا يكون مستندا في الدفع إليه ومعاملته معاملة المالك إلى اليد. لماذا؟ لأن اليد لا اعتبار بها مع بينة عدم الملك، اليد أمارة دون شهادة البينة، أشبه بالأصل العملي، من كان له يد أشبه بالأصل العملي يحكم بكونه مالكا، أما البينة فكاشف عن واقع عدم كونه مالكا ومكذب لليد. ولذلك إذا جاء شخصان إلى القاضي تحت يد أحدهما مال ادعاه الآخر، فسأله القاضي ألك بينة؟ فأتى ببينة تقول هذا له، القاضي رأسا يحكم تبعا للبينة بأنه للمدعي ويكذب اليد، فإن اليد أمارة ضعيفة أشبه بالأصل العملي، تدل على الملك بحسب الظاهر الذي قد يكذب إذا جاء ما يكشف الواقع ولو كشفا ظنيا معتبرا أمارة مثل شهادة البينة. واضح؟ هي ظاهر حال لا أكثر. إذن عندما تقوم بينة على أنه ليس بمالك ومع ذلك يدفع له ويعامله معاملة المالك، يعلم أنه لم يستند ولم يعترف بمالكيته من جهة اليد، لأن اليد لا اعتبار بها مع قيام البينة على خلافها. هذا فرض مقابل الفرض السابق. في الفرض السابق قلنا استند إلى ظاهر اليد في بنائه على مالكيته واعترافه واعتقاده بمالكيته، أما هنا فلم يستند إلى اليد، وهو قوله لو اعترف له بالملك على وجه يعلم عدم استناده في ذلك إلى اليد. هنا يكون اعترافه بالمالكية مع أن البينة شهدت بالعدم من جهة أحد احتمالين. الأول أنه بل البينة صادقة وأنا أشهد وعالم بفضوليته، ومع ذلك ما شيته ودفعت إليه الثمن. إذا كان من هذا الباب فهذا الشق الثاني، كلامنا فعلا في الجاهل، هذا عالم بالفضولية ويأتي حكمه لاحقا. الاحتمال الآخر أنه ليس بعالم بالفضولية ولا مصدق للبينة. في الفرد الأول صدقه مصدق للبينة عالم بصحتها، في هذا الفرض مكذب للبينة يزعم أنه اطلع على مخالفة البينة للواقع، البينة التي تشهد بعدم الملك يزعم أنها مخالفة للواقع، هو مطلع على مخالفة الواقع، يعني يزعم بأنه عالم بملكه. ذاك قلنا يأتي حكم لاحقا. إذا كان هكذا يعني اعترف له بالملك على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، أي كما في هذا الفرض قامت البينة على أنه ليس بمالك بل فضولي، فلم يأخذ بها بل عمل بخلافها وسلم، من باب أنه يعتقد كذبها ومخالفتها للواقع ويدعي الاستناد أو الاطلاع على ما يكذبها ويدل على خلافها. كل هذا الفرض الراجع إلى أنه يدفع إلى حينئذ معترفا له بالملكية معتقدا بها، لا من ظاهر اليد ولا من بينة، هو كذب البينة المخالفة، هو يعتقد، هو جازم، هو معترف بأنه مالك. ففي مثل هذا الفرض قال المصنف ليس له الرجوع على البائع بالثمن. هو لم يذكر الوجه، وكأنه من باب أنه مع قيام البينة على الفضولية وتكذيب المشتري للبينة يكون إقدامه على دفع الثمن من باب إقراره على نفسه، وقلنا معتقد من باب إقراره على نفسه على خلاف مقتضى البينة وتكذيبا للبينة بأن البائع مالك مستحق عليه للثمن، مقر بهذا المعنى، ومن أقر على نفسه كذلك ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. واضح؟ يدفع له معترفا بأن هذا هو المالك. إذن هو المستحق والثمن له، وأنا ليس لي أن أرجع دفعت إليه ما يستحق، كأنه من هذا الباب. على كل من هذا الباب من غيره، الآن ذكرنا فرضين: فرض أن يدفع إليه مستندا في البناء على مالكيته إلى ظاهر اليد، هنا قلنا يرجع. فرض أن يدفع إليه بحيث نعلم أنه لم يستند إلى ظاهر اليد، قلنا مرجعه إلى اعتقاده بمالكيته واعترافه به بها وإقراره بها، ولذلك لا يرجع إليه عملا وأخذا له بإقراره. ها؟ الآن نفرض فرضا ثالثا فيه الشك والترديد: لم ندري أنه لما دفع إليه الثمن دفعه من باب الاستناد إلى اليد الذي على تقديره له الرجوع، أو من باب الاستناد إلى غير اليد الذي على تقديره ليس له الرجوع. إذا لم نعرف هذا فهنا وجهان: الأول أن يؤخذ بظاهر الحال. ما هو ظاهر الحال؟ ظاهر الحال أن هذا جاء وقال تشتري كذا ومعه المبيع وواضعا يده عليه، فظاهر الحال أنه مالك جاء يبيع ما تحت يده من مال الله مملوك، فيأخذ بهذا ويقال إذن استند في الدفع إليه إلى ظاهر اليد فله الرجوع. الوجه الثاني أن يؤخذ بظاهر لفظ إقراره للبائع بملكيته عندما يخاطب على أنه البائع والمالك ويقول له بعتك وكذا وإلى آخره مثلا، وكل هذه الألفاظ التي يمكن أن تكون اعترافا منه بمالكيته. إذا أخذنا بظاهر هذا الإقرار فنقول الإقرار يكشف ويدل على كون المقر معتقدا بما يقر. ها؟ أنت عندما تقول فلان مالك لكتاب كذا تقر بهذا، هذا حاكم عن اعتقادك بذلك، أنك تتكلم بما تعتقد به بما تراه صحيحا، فيدل على أنك معتقد بأن فلان مالك. فإذا أخذنا بظاهر ألفاظه الإقرارية للآخر للبائع بالملك فهي دالة وكاشفة عن أنه معتقد بمالكيته في الواقع، يعتقد في نفسه بأن هذا في الواقع مالك، هو المالك الواقعي، لذلك يقر له، فيكون من قبيل إقراره واعترافه على نفسه باستحقاق الثمن اللي أرجعنا إليه الفرع الثاني، الفرض الثاني الذي قلنا علم فيه أنه لم يستند إلى اليد، والذي قلنا فيه أنه ليس له الرجوع. وجهان لم يرجح المصنف شيئا منهما، وربما وجدت من يرجح الأول، يقول هذا هو الغالب والمتعارف، إذا جاءك بائع يبيع مالا تحت يده وقال تشتري مني هذا الثوب أو هذا الكتاب الذي يحمله في يده، ماذا تقول؟ تقول أشتري منه على أساس أنه مالك بحسب الظاهر عملا بظاهر اليد. الغالب بل الظاهر من كل مشتر مع بائع أن يتعاملا معا معاملة المالك من باب ظاهر اليد، ولذا لو سألنا المشتري في الغالب وبحسب العادة هذا الذي اشتريته مال من؟ ممن اشتريته؟ مال من كان قبلك؟ يقول مال فلان. واضح؟ إذا قيل له طيب كيف عرفت أنه مال فلان فاشتريته منه؟ يقول هو كان تحت يده، أكثر من هذا ما عندي. الآن أنت تجي تبيعني خاتما أو كتابا أو أي شيء. لا أستطيع أن أحلف بالعباس عليه السلام أنك مالك وليس عندي إلا ظاهر يدك، أحلف بالعباس أنه تحت يدك، هذا أراه بنفسي. أما أن هذه اليد مطابقة للواقع وأنت مالك فلا علم لي بهذا. يمكن أن يرجح بهذا البيان هذا الوجه. هذا كله فيما إذا كان جاهلا بكونه فضوليا. أقرأ لك هذا المقدار. قال: مسألة، لو لم يجز المالك رد البيع، فإن كان المبيع في يده فضولي ما أخذ لا غصبا ولا اشتباها مثلا ولا وضعه عند المشتري بعد العقد، لازال عند مالكه، فهو لا كلام. وإن لا يكن في يده فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه. وجدت عند البائع، وجدت عند المشتري، انتزعه مع بقائه. أيضا يرجع بمنافع المستوفات وغير المستوفات، لكن على خلاف المتقدم في البائع الفاسد بالنسبة إلى غير المستوفات. وقلت لك مثل نماء وكذا ولبن أيضا يرجع به، هذا مع البقاء. ومع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته. أي قيمة؟ يوم التلف، هذا على قول، أو بأعلى القيم ابتداء من زمان وقع في يده، يعني من يوم الضمان، وبانتهاء بأي شيء ما قال، لعله ليشمل كل الاحتمالات، انتهاء بيوم التلف، انتهاء بيوم الدفع إلى آخره. طبعا قلت كان هناك احتمال أن يكون بقيمة يوم الضمان، لكن كأنه لا يعتد به، لا يعتد به، وذلك لأن الضمان يوم الضمان ضمان تقديري، بمعنى أنه لو تلف يضمن بقيمة ذلك اليوم مثلا، وإلا فلا ضمان بالفعل حتى يتلف. فإذا تلف فقيمة يوم التلف مثلا، واضح؟ فإذا تلف حينئذ يضمن، لكن حينئذ قيمة يوم التلف. هذا احتمال وجيء. يقابله أن تقول والارتفاع تحت يدي أيضا مضمون، فيأخذ بالأعلى، هذا احتمال آخر. لكن مصنف إذا كنت تذكر ماذا اختار؟ قيمة يوم التلف على ما في ذهني. على كل حال، ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر مو آخرين كما حركها المحقق هنا، محقق الطبعة، إن آخر أفعل تفضيل ويبنى على الفتح، حين يجار يجار بالفتح منعا من الصرف، إلا عندما يضاف مثلا. على كل، المقصود من هذا أنه مثلا وجده عند المشتري وكان قبل ذلك في ضمان آخر كالبائع، فتعاقبت اليدان وفرض زيادة القيمة عند ذلك الآخر، ثم نقصت القيمة عند الأخير. اختص السابق الذي كانت في ضمانه قبلا بالرجوع بالزيادة عليه، لأن الزيادة حصلت عنده، فإذا رجعت على المشتري لا أخذ الزيادة، أخذ الأصل وأرجع بالزيادة على البائع. أما إذا رجعت على البائع فأخذ الكل، كما صرح به جماعة في الأيدي المتعاقبة. هذا كله في حكم المالك مع المشتري. وفي الأثناء تكلمنا في الجملة عن حكم المالك مع البائع. وأما حكم المشتري مع الفضولي فيقع الكلام فيه تارة في الثمن الذي يدفعه المشتري الفضولي، وأخرى فيما يغرمه المشتري المالك من أبدال المنافع والنماءات وأمثال ذلك، أي ما يغرمه زائدا على الثمن. بس المشتري يضمن للبائع الثمن، بل ربما ما اعتلف العين يضمن الثمن والقيمة. لكن هناك أشياء أخرى زائدا على الثمن يضمنها أيضا. هذا إذا فسرنا العبارة يغرمه للمالك زائدا على الثمن، يعني هو يغرم للمالك الثمن ويغرم زائدا عليه، فنتحدث عن الزائد. هل يرجع به على البائع أو لا؟ لكن ممكن أن نفسر عبارة أنه المشتري من جهته يضمن أمرين، يدفع شيئين، الثمن دفعه بنفس العقد للبائع، وهذا الحديث عنه في الأولى، وأشياء يدفعها زيادة على ما دفعه من الثمن يدفعه للمالك تعويضا وضمانا. في الثمن نتكلم ماذا يصنع، يرجع لا يرجع؟ في تلك أيضا التي يدفعه للمالك نتكلم يرجع على البائع بها أو لا. واضح؟ فليس الفرض أنه البائع يرجع على المشتري بالثمن وبزيادات. الأولى هذه المتعلقة بالثمن، يرجع على البائع بالثمن أو لا، أنه يرجع على البائع بالثمن إن كان هذا المشتري جاهلا بكون البائع فضوليا، سواء كان الثمن باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك في حكم الرجوع اعتراف المشتري بكون البائع مالكا، لأنه مع فرض الجاهل هو معترف له بأنه مالك مع فرض الجاهل بالفضولية. لكن هذا لا يمنع، لماذا؟ لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، في ظاهر الحال أقول أنت إن شاء الله مالك من باب اليد، فدفعت لك وسلمتك لأنك صاحب اليد، وإذا انكشف أن هذه اليد يد كذب غير مطابق الواقع وليست يد ملك، ما سلمتك على هذا التقدير، فلا يمنع من الرجوع. نعم لو اعترف به بكونه مالكا على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد كما في هذا المثال، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة، لا البينة على الملك بل البينة على العدم، لأن البينة على الملك مثل الأولى، مثل الأولى أمارة على الملك تابعها وبنى عليها فانكشف خلافه، ما سلمتك إلا على أساس أنك مالك كما قالت البينة، أما وقد تبين كذبها وأنك لست بمالك فلا أعطيك ولم أسلمك فرد علي. لذلك المقصود قيام البينة على أنه فضولي، مع ذلك ما تابعها ودفع إليه، لماذا؟ وإما من جهة أنه صدق البينة ومعتقد بصحتها وعالم بفضوليته ومع ذلك دفع إليه، وهذا فرض أن يدفع له عالما وليس كلامنا فيه، فيكون من جهة أنه مع قيام البينة على الفضولية مكذب له، زاعم الاطلاع على مخالفتها للواقع، فيرجع إلى اعتقاده هو وجزمه هو وإقراره هو على نفسه، لا من جهة يد ولا بينة ولا شيء، أنه مالك. واضح؟ لذلك يقول نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده أو يعلم عدم استناده إلى اليد، كان يكون اعترافه ذلك بعد قيام البينة، لم يرجع بشيء. لماذا؟ ما قال على الذي بيناه، من باب أنه مقر على نفسه أخذا بإقراره. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد لكي ليكون لها الرجوع، أو إلى غير اليد الفرض الثاني ليكون ليس له الرجوع. ففي الأخذ بظاهر الحال، بيان ظاهر الحال من استناده إلى اليد فيرجع، أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالة الإقرار على الواقع وأنه معتقد أن هذا في الواقع مالك، فيرجع إلى الفرض الثاني اللي أرجعنا إلى أنه مقر على نفسه، معتقد بمالكيته، معترف له بالمالكية وجهان. والحمد لله رب العالمين.